أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الترتبي قد يكون من أول الشروط في العمل التدريجي إلى آخره، وقد يحدث في أثناء العمل. وعلى هذا الفرض أي فرض حدوث الأمر الترتبي في أثناء العمل، قد ينعكس الأمر بمعنى أن ما كان مرتبا يصبح مرتبا عليه، وما كان مرتبا عليه يصبح مرتبا، وذلك كالصلاة وإزالة النجاة عن المسجد مثلا. قد يختلف الحال فيهما، وتوضيح ذلك أن العين بالنجاة في هذا المثال قد يكون قبل الدخول في السلام، وأخرى لا يعلم بها إلا بعد الدخول في السلام. وأما إذا كان العين بالنجاة قبل الدخول في السلام فيكون الأمر بالسلام أمرا ترتبيا من البداية إلى النهاية، لأن المزاحمة على هذا الفرض تكون بين الواجب الموسع كالسلام والواجب المزيف كالإزالة، فيكون الأمر بالموسع كالسلام أمرا ترتبيا. وهذا الأمر الترتبي محفوظ من البداية إلى النهاية، أي من أول السلام إلى آخره. فللمكلف أن يقطع السلام للاشتغال بإزالة المسجد، بإزالة النجاة عن المسجد، إذ الأمر بالإزالة يكون أهم، فيجوز قطع الصلاة لامتثال هذا الأمر الأهم، ولا يحرم قطع الصلاة، وذلك لتقديم الأهم على ما هو المهم، إذ غاية ما يقتضيه الأمر الترتبي في السلام هو صحة السلام عند عصيان الأمر بالإزالة، لا حرمة قطع السلام. فليس قطع السلام حرما، هذا هو الفرض الأول، أي ما إذا كان المكلف عالما بالنجاسة قبل الدخول في السلام. وأما الفرض الثاني، ما إذا علم المكلف بالنجاسة في أثناء السلام لا قبل السلام، فعلى هذا الفرض لم يتنجس الأمر بالإزالة لمكان الجهل به، إذ التكليف والأمر إنما يتنجس حال علم المكلف به، ولا يتنجس عند جهل المكلف به. فوجوب الإزالة على هذا الفرض لم يتنجز على المكلف لأنه جاهل به. فعلى هذا الفرض المنجز في حقه هو وجوب إتمام الصلاة وحرمة قطعها. حرمة قطع الصلاة وتعلق الأمر بالصلاة هو الأمر الأولي لا الأمر الترتبي، فطبعا يحرم قطع الصلاة. فبعد العلم بالنجاسة، بالنجاسة المسجد في أثناء الصلاة، تقع المزاحمة بين حرمة قطع الصلاة وبين وجوب الإزالة، وكل منهما مزيق. فدعوى أهمية حرمة قطع الصلاة من وجوب الإزالة هذه الدعوى ليست بعيدة، فيصبح وجوب الإزالة مهما وحرمة الصلاة أهما، فيترتب وجوب الإزالة على عصيان وجوب إتمام الصلاة، فيصبح ما كان مترتبا عليه كوجوب الإزالة إذا علم بالنجاسة من البداية يصبح مترتبا مع العلم بها في أثناء العمل. وهذا ما ذكرنا وقلنا قد ينعكس الأمر، بمعنى أن ما كان مترتبا يصبح مترتبا عليه، وما كان مترتبا عليه يصبح مترتبا. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع. وهذه التنبيهات وإن كانت خارجا أما في الكفاية، إذ بحث الخارج يدور مدار الكفاية، والغرض من هذا البحث توضيح ما في الكفاية حتى يتمكن الطالب بعد إتمام هذا البحث من البداية إلى النهاية من تدريس الكفاية. هذا هو الغرض. فهذه التنبيهات وإن كانت خارجة أما في الكفاية إلا أنها مفيدة جدا، ولهذا ذكرنا هذه التنبيهات. والتنبيه الأخير من هذه التنبيهات هو صحة الوضوء في الماء المغصوب أو في ماء في آنية الذهب أو الفضة، وعدم صحتها، صحة الوضوء. فيقال أن الوضوء لا يصح في الماء المغصوب، لأن التصرف في هذا الماء يكون من التصرف في مال الغير، أن يكون مصداقا للغش ومنهيا عنه، وما يكون منهيا عنه لا يصلح أن يكون المأمور به. فالحكم في هذا الفرض هو بطلان الوضوء بلا إشكال وبلا كلام، وإنما الكلام في الوضوء بماء في آنية الذهب أو الفضة. فيقع الكلام في مقامين، المقام الأول فيما إذا كان ما منحسرا في آنية الذهب والفضة، والمقام الثاني فيما إذا لم يكن منحسرا فيهما. فيقرأ الكلام في كل مقام من هذين المقامين، إلا أن الدخول في تفصيل البحث في المقام الأول والثاني لا يسع المجال، فنترك فعلا هذا البحث. الحمد لله.